بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العزيز للإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى رحمة وسعة، وقراءتنا في تفسير سورة الحشر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة الحشر، وهي مدنية كلها. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. قال رحمه الله: قوله سبح لله ما في السماوات.
سورة الحشر وهي سورة بني النضير، وهم قوم من اليهود حصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة. فهي سورة بني النضير لأن هذه السورة، سورة الحشر، اختصت بقصتهم وبينت أحوالهم، كما أن سورة الأحزاب ذكر فيها ما يتعلق ببني قريظة، وهم قوم آخرون من اليهود أيضا، كما أن في سورة الفتح ذكر ما تعلق بخيبر، يهود خيبر. فهذه الصورة تعلقت بأحكام بني النضير وما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. نعم.
قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز في نقمته الحكيم في أمره. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني الشام وهي أرض المحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، يقول ما ظننتم أن يحكم الله عليهم بأن يجلوا إلى الشام. وظنوا، ظن بنو النضير، أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي لم يكونوا يحتسبون أن يخرجوا من ديارهم ومن حصونهم
لقوتها وشدتها، ولكن الله سبحانه وتعالى يقضي بأمره ما يشاء. ولهذا فعلى الإنسان أن يسعى في تحصيل الأسباب الشرعية، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلق به، ثم النتائج هذه على الله. فما لا تتخيله ولا تتوقعه وقد تظنه صعبا ومستحيلا، هذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى أن يغير أمره وأن يغير حاله. فمن كان يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يجعل الله عز وجل له الغلبة على اليهود بهذه السرعة وبهذه الأسباب، فكان في نقض بني قريظة للعهد كان في ذلك دمارهم، وكان في ذلك الانتقام منهم بحكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. فقدر الله عز وجل نقض عهدهم مع أنها كانت أزمة شديدة جدا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد التقى بالأحزاب في غزوة الخندق، وهؤلاء كانوا أعداء قويين. ثم ما لبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم نقض بني قريظة للعهد، فأصبح كما يقال أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بين فكي الأسد، ولكن الله سبحانه وتعالى نجى رسوله وأذل هؤلاء الأعداء بحكمته البالغة. فالإنسان عليه أن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عليه أن يتوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله سبحانه وتعالى واتقي الله سبحانه وتعالى يجعل له من أمره يسرا. فما علينا إلا الأخذ بالأسباب. قد ترى مثلا أهل بدع في مكان معين، من معتزلة، من صوفية، من شيعة، من كذا، لهم التمكن ولهم القوة ولهم الغلبة، وتظن أن صوت السنة لن يعمل شيئا مع هؤلاء، لكن إذا ثبت أهل السنة ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فإن الله عز وجل يجعل لهم الغلبة بما لا تتخيله أنت من أسباب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وارزقه من حيث لا يحتسب. فلقد كان المسلمون في أول الأمر ضعافا. من كان يصدق أن الله يجعل التمكين للمسلمين في مدة وجيزة، مع أنهم ما كانوا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في مكة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وحصل ما حصل، حتى إن الواحد ما كان يستطيع يدفع عن نفسه، ومع ذلك جعل الله عز وجل التمكين لهذه الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال أبو سفيان للعباس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان أبو سفيان قد وقف مع العباس في موقف معين يطالع المسلمين وهم داخلون، فلما رأى هذه الأباهة والعظمة والقوة وتلك الحشود، فقال أبو سفيان للعباس: لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، يعني مبلغا عظيما. فقال له العباس رضي الله عنه: إنها النبوة، إنها النبوة، ليس شأن النبي شأن الملوك، وليس الأمر مبنيا على حيثيات الملوك وماديات الملوك، أي ملك يمكن أن يحصل في هذه المدة الوجيزة مع ضعف المسلمين في أول الأمر. إذن أنت ما عليك إلا أن تبذل، وما عليك إلا أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وما عليك إلا أن تحسن السبب ولا تفكر في النتيجة أبدا. تقول أنت ضعيف اليوم، كيف تقوى دعوتك وكيف يقتنع الناس بالحق؟ ما لك دخل بهذا، الله عز وجل يسبب الأسباب، وما عليك إلا القيام في خندق العبودية من غير تحول ولا انحراف، هذا الذي عليك، افعل ما عليك ودع ما وعد الله عز وجل به. ولهذا الذين يقولون يلا نعمل من أجل الخلافة، الخلافة الخلافة الخلافة، هذه نتيجة ومنحة يعطيها الله سبحانه وتعالى من يشاء وفي الوقت الذي يشاء. أنت لا تنشغل بالخلافة عن العبودية، فما المطلوب منك، خلافة ولا عبودية؟ فإن الخلافة ما تحصل إلا بعبودية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فتجد جميع الجماعات ليل نهار خلافة 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 خلافة، نريد الخلافة. طيب وفين أنت حيثيات الخلافة هذه؟ فين الأسباب؟ أنت الله تعبد بالخلافة، يعني لو مت ولا خلافة تأثم عند الله يعني، ولا ماذا؟ تأثم عند الله، لكن لو مت ولم تعبد الله عز وجل بفريضة واحدة فإنك تأثم. فلهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم الانشغال بفريضة الوقت. أين الخلافة طيلة العهد المكي 13 سنة؟ فين الخلافة؟ ليه النبي ما سعى أن يحكم من أول يوم؟ لكن النبي سعى أن يتعبد الله من أول يوم بالدعوة، وأن يعبد الناس بالتوحيد من أول يوم. ولهذا الجهاد الذي هو سبيل الخلافة يعني العسكري كما يقال، الجهاد ما فرض في العهد المكي، الجهاد هناك فرض في العهد المدني، وبدأ بمراحل، بدأ بمرحلة الدفع، ثم بعد ذلك بعد أن قوي المسلمون بدأ بمرحلة الطلب، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا دفع. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا طلب. فما تشغلوناش بمسألة خلافة ومساومات ومزايدات لا داعي لها، خلافة 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 خلافة، يا رب روح صلي في جماعة الله يهديك، خلافة خلافة يا رب، رب لحيتك، ده انت لا تطلق لحيتك وتقول خلافة، ليه النهار خلافة؟ فأدي زكاتك، ده انت لا تؤدي زكاة مصنعك ومتجرك. فأشغلونا بهذه المسألة لأنهم يصطادون الشباب عن طريقها، كالذين تركوا السلفية وتركوا المنهج من أجل تحكيم شريعة، روح فين يا ابني؟ من أجل الشريعة، من أجل الشريعة، من أجل الشريعة، تنازلت عن كل شيء من أجل الشريعة. طب وهل هذا من الشريعة؟ فأنت أول من تنازل عن الشريعة من أجل الشريعة، أي شريعات ترجوها وأنت راسب فيها؟ فتلك مزايدات، خلافة نريد شريعة. طب فين عملك؟ أين عملك؟ الذين أرادوا الشريعة طبقوها من أول يوم، الذين أرادوا الخلافة سعوا في عبودية الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني، حيثيات بقى، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات إلى أن قال ليس على والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن إلى أن قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى أن قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن إيه؟ عن أمره, أي أمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم, أن تصيبهم فتنة. يبقى هذه الحيثيات ما تتمكن إلا بهذا. لكن هناك الخلافة الإسلامية, حزب يسعى لإقامة الخلافة الإسلامية, كل الجماعات حول الخلافات الإسلامية تدندن, ولم يتعبدهم الله سبحانه وتعالى بإقامة خلافة, إنما تعبدهم الله بإقامة عبودية. ولهذا كان أول أمر النبي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر, مش قم فاحكم, مش قم فتسعى في هذا, إنما العبودية أولا. يعبد الإنسان ربه ويمكن العبودية في أمته وفي مجتمعه فيكون آمر بالمعروف ونهان عن المنكر. الذين مكنهم في الأرض ها أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واللي عاقبة الأمور. فهذا أعلى ما يتشبك به الجماعات الإسلامية اليوم, يصطادون الشباب بشبكة. ما الشبكة؟ هيا يا بني هيا إلى الخلافة الإسلامية, نريد وعاد الخلافة الإسلامية, تعال معنا اركب معنا. إلى أين أنتم ذاهبون؟ إلى الخلافة الإسلامية. بأي وسيلة؟ دعك من الوسيلة, فإن الغاية تبرر الوسيلة. نعصي, نجرم, نخالف, نبتدع, نضل, كل هذا مغفور لنا بهذه الغاية, وهي غاية الخلافة الإسلامية. من قال لك ذلك؟ أصحاب الخلافة الإسلامية وضبوا على السواك, لقد أكثرت علينا في السواك. في السواك أصحاب الخلافة الإسلامية عندهم باب اسمه باب السواك, عندهم باب اسمه باب قضاء الحاجة, عندهم باب اسمه باب اللباس, عندهم باب اسمه باب الأشربة والأطعمة, عندهم باب اسمه باب الذبائح, عندهم باب اسمه باب الإيمان, عندهم باب اسمه باب العلم, عندهم باب اسمه باب الوضوء, إلى غير ذلك. فسرت على هذه الأبواب حتى تكون مؤهلا للخلافة, فلا تبحث عن رأس ربح مع تضييع رأس المال. واحد يبدد في رأس المال ولكن يعد الناس, خلي بالك اشترك معايا وانا عندنا ارباح ملايين ملايين, اشترك بس معانا, ثم هو تراه في رأس المال ماذا؟ يبدل ويضيع. كيف يأتيك الربح؟ كيف يأتيك الربح؟ بالله عليك التاجر اللي ينشغل بالربح قبل رأس المال تاجر ايه؟ فاشل فاشل. حافظ على رأس المال هذا اولا, ثم تسعى في تنميته بعد ذلك. لما تبحث عن الربح وانت تضيع رأس مال بس وعود لناس, زي انت شايف الشركات النصابة دي خبارك لها في السوق, واحنا عندنا ارباح وعندنا شايفين ودراسة جدوى وهذه المسألة وده المنتج لو كذا هيبقى مش عارف بكذا ويطلع كذا ويجيب كذا ويعمل كذا, وتيجي دور تبحث في ارض الواقع لا تجد شيئا من هذا, والناس تمشي مع هذا الامر. زي الشركات الموجودة الان على النت, مش عارف شركة ايه وبتاع ايه والمنتجات ووزع مش عارف ايه, وتبقى واعضاء ويمين وشمال ويمين وشمال, واخد بالك, وغير ذلك, واعدون الناس بارباح طائلة وفي النهاية لا شيء, او ارباح هي من حرام من ربا, لان هذه السلع تتداول ليس من اجل الشراء انما من اجل المال الذي يعود عليك نتيجة وجودك عضو يمين وعضو شمال, عضو يمين وعضو شمال. ولهذا الواحد لو جاء يجلس مع اقاربه يتكلم معهم في ايه؟ في الارباح والعوائد مش في المنتج. ما بقولش المنتج كذا ونظامه كذا وجيد جدا وتحمله ما يعني اصلا, تشتري المنتج ده في 600 وبعدين لو اقنعت اتنين يبقى انت هتبقى كذا, ولو الاثنين كل واحد اقنع كذا ويبقى انت تبقى رتبتك كذا, ممكن تعمل لك في الشهر كذا, وفي النهايه يقول لك ايه الحرام يا شيخ؟ ينفع حرام؟ ده انا بشتري منتج عادي ما فيش حرام. طب نفس المسألة العينة هي حرام يا شيخ؟ ما هو بيبيع ويشتري سيارة هي حرام يا شيخ؟ ولا ينظر إلى فصل الحيلة, وأن المراد من هذه التسويقات الشبكية كلها إنما هي يا إخوان الأموال. وإلا لو المسألة أنك ستشتري منتجا فقط فالمنتجات كثيرة والأمور كثيرة وما يحتاج إلى أن تروج لهذا المنتج, فإن المنتجات كثيرة. نعم, إنما المقصد هو ما تحصل من وراء هذا. ولهذا أصبح الشباب الآن يجلس على النت وكذا ومن خلاله يحاول أن يروج لهذا المنتج بحيث يحصل في النهاية على راتب شهري قد يكون 10,000 قد يكون 20,000، بل بعض الناس أخبرني بأنه قد يصل إلى 100,000 على حسب نشاطي في هذا الباب. وكل هذا إنما ربا وغرر وجهالة وغير ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن يورط نفسه. فهؤلاء بنو النضير ما كانوا يظنون أنهم سيخرجون، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم معناتهم حصنون من الله، لكن ها فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. وانظر إلى كلمة من حيث لم يحتسبوا، فوق بقى التكتيكات كما يقولون، فوق بقى الأسباب المادية، نحن الجيش الذي لا يقهر، نحن الجيش الذي لا يغلب كما تقول بعض الدول، نحن معنا التحالف مش عارف الأطلسي، نحن معنا مش عارف كذا كذا، كل هذا قد يوقع الله عز وجل بينه العداوة، فينقلب بعضه على بعض وتخرج منها أنت سالما فائزا. فهذه الأمور عند الله، أما نحن فإنما ينبغي علينا أن نأخذ بالأسباب. ولهذا النبي في غزوة الأحزاب أخذ بالأسباب، حفر الخندق حول المدينة، قاموا في خندق العبودية، دعوا الله سبحانه وتعالى، لجأوا إلى الله، فانتصر النبي. بأي شيء انتصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ملحمة أريقت فيها دماء؟ أبدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فنصرهم الله سبحانه وتعالى بهذا، بريح. نعم.
يخربون بيوتهم بأيديهم
وأيدي المؤمنين، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، لم تروها، لم تروها، من حيث لم يحتسب، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يبقى لا دخل لك بالحسابات، لأنها لن تخضع في حساباتك المادية. الريح غير محسوبة، جنود لما رأها غير محسوبة، ملائكة تنزل غير محسوبة. فإذا أنت ماذا عليك؟ عليك بالعلم الموجود، عليك بالعبودية المطلوبة منك. فالعلم علمان، علم مفقود هذا عند الله في تقدير وحكم الله سبحانه وتعالى، وعلم الموجود علم الشريعة. اشتغل بهذا العلم، اشتغل بالأسباب. واحد يريد تمكينا بلا سبب، واحد يريد أن يكون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم بلا سبب، فلا يشغلون مسألة الخلافة. ولا يضحك عليكم يا شباب مسألة الخلافة والجهاد وأنقوم وعلى مش عارف إيه، ولا وأبشروا بالتمكين وأبشروا مش عارف إيه، وكل هذا مع مخالفة الشريعة. وفي النهاية يقولون فلا، إحنا عندنا نص كتاب وسنة، نمشي وراء الكتاب والسنة وراء علمائنا، كتاب سنة بفهم سلف الأمة مع علمائنا، والحمد لله العلماء الربانيين. فالخندق الذي فيه العلماء نحن معه. قال ابن عباس للخوارج قد جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، فأنا لا أكون في خندق ما في عالم، كل أصحاب زيغ وضلال يلعبون على العواطف. لا، أنا مع خندق فيه العلماء، العلماء مثلك طريق فيه علماء، خلاص. ولهذا كان من ضمن ردودنا على أصحاب الثورات ومشايخ الثورات، كان من ضمن ردودنا ماذا يا إخوان؟ معكم مين من العلماء؟ معكم مين؟ مين العلماء اللي بياخذوكم؟ فين العالم اللي كان في رابعة؟ فين العالم اللي كان في مديرية التحرير ولا اسمها ميدان التحرير ده؟ فين العالم؟ كان في عالم هناك واقف، عالم طبعا، والا في موجود عندهم كل واحد بياخد له عالم. احنا نقصد عالم تتفق الامه عليه، عالم رباني، عالم موثوق فيه، عالم. فين العالم؟ فاذا لم يكن عالم فاهرب، فانه علامه زيغ، لان الله جعل سبحانه وتعالى مرجعيه في سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين لا يخرج عن علماء المسلمين الاكابر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا كان العلماء يحذرون من هذا، أمشي أنا معهم بتلك الدعاوى؟ ولهذا الاتجاهات المنحرفة والجماعات الضالة أول شيء يحاولون تدميره بطائرات الشبهات، أول شيء ضرب العلماء في موقعهم كالجيوش كده. أول حاجة لك اضرب الذخيرة، اضرب المرجعية، خلاص انتهت شلة اليد، انتهت المسألة. هتعمل ايه؟ يضربوا مخازن الطعام والشراب ومخازن الأسلحة ومواضع القيادة. بعد كده بقى سهل ايه تكسب ارض. هو نفس المسألة. ماذا يصنع اهل اوائل البدع اخواني؟ اول خطوة اعمل ايه؟ اضرب العلماء. اذا ضرب العلماء فصلك عن التراث، واذا فصلك عن التراث استطاع ان يصطادك. تعال بقى معايا انا شيخك، تعال انت مش واخد بالك، تعال تعال معايا. طب اروح للعالم ده، العالم عالم مني خلاص، انت ضرب العلماء ده عالم سلطة، ده ابن باز والعثمان والناس دي كده اصلا دول عبيد عند السلطان، دول عبيد عند السلطان. اتق الله يا ابن باز، اتق الله يا ابن عثيمين، اتقوا الله. بعتم الحرمين واتبعوا بيت المقدس، وهكذا اضرب العلماء. فاذا ضربت العلماء انفصلت عن جسد العلماء سهل اصطيادك. لهذا كن فقيها في هذا الباب، عارف المخطط هؤلاء، فإنهم يعملون ويشتغلون على ماذا؟ على العلماء. نعم.
يخربون بيوتهم لأيديهم وأيدي المؤمنين. تفسير الكلبي. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسير إلى بني النضير فبلغهم ذلك، خربوا الأزقة وحصنوا الدورة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلهم 21 ليلة، كلما ظهر على دار من دورهم أو ضرب من دروبهم هدمه ليتسع المقاتل، وجعلوا ينقبون دورهم من أدبارها إلى الدار التي تليهم، ويرمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقضها. فلما يئسوا من نصر المنافقين، وذلك أن المنافقين كانوا وعدوهم إن قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصروهم، فلما يئسوا من نصرهم سألوا نبي الله الصلح فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة، فصالحهم على أن يجليهم إلى الشام، على أن لهم أن يحمل أهل كل 3 أبيات على بعير ما شاء من طعام وسقاء، ولنبي الله وأصحابه ما فضل ففعلوا. فاعتبروا فتفكروا يا أولي الأبصار، يعني العقول، وهم المؤمنون. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، لولا أن الله حكم عليهم بالجلاء إلى الشام لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. قال محمد: يقال جلوا من أرضهم وأجليتهم وجلوتهم أيضا، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، عادوا الله ورسوله. قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على
أصول. هذا جزاء من يعادي الله ورسوله، يعاده دين الله، كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس له إلا هذا. نعم.
قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها، الآية، قوله فبإذن الله أي أذن لكم في ذلك وجعله إليكم أن تقطعوا أو تتركوا. فعقر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من صنوف التمر غير العجوة وترك العجوة. قال عكرمة: كل ما كان دون العجوة من النخل فهو لينة. وما أفاء الله على رسوله منهم، الآية، ظن المسلمون أنه،
يعني لما عابوه وقالوا كيف تقطعون النخل وكذا، فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فأحوال الحرب غير أحوال السلم، وما تحصل به النكاية في الأعداء فإنه يسمح بها، فمواضع الحرب لها أحكام خاصة، ولهذا إظهار العجب وإظهار القوة والضروب مظهر القوة وغير ذلك، والمبالغة في هذا مما لا يجوز في غير الحرب يجوز في الحرب، يجوز في الحرب إظهار النعمة أمام الأعداء كذلك، هذا كله يجوز أيضا. نعم. فالمواضع هذه، مواضع النزال هذه، يجوز فيها ما لا يجوز في غيره.
قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم، الآية، ظن المسلمون أنه سيقسمه بينهم جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: إن شئتم أن أقسم لكم وتقروا المهاجرين معكم في دوركم فعلت، وإن شئتم عزلتهم وقسمت لهم هذه الأرض والنخل. فقالوا: يا رسول الله، بل أقرهم في دورنا واقسم لهم الأرض والنخل. فجعلها النبي للمهاجرين رضي الله عنهم. قال محمد: الإيجاف هو من الوجيف، والوجيف دون التقريب من السير، يقال: وجف الفرس وأوجفته، والركاب الإبل، والمعنى أنه لا شيء لكم فيه، إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا يعمل فيه ما أحب، وهذا الذي أراد يحيى في معنى الآية. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال: ما أفاء الله على رسوله إلى قوله وابن السبيل، تفسير قتادة: لما نزلت هذه الآية كان الفيء بين هؤلاء، فلما نزلت الآية في الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، نسخت الآية الأولى فجعل الخمس لمن كان له الفيء، وصار ما بقي من الغنيمة لمن قاتل عليه. قوله كي لا يكون دولة يعني الفيء بين الأغنياء منكم، فلا يكون للفقراء والمساكين فيه حق. قال محمد: دولة من التداول، أي يتداوله الأغنياء بينهم.
والمعروف من هذه الآية والآيات الأخرى أن المال الذي يحصله المسلمون من هذا ينقسم إلى قسمين: غنيمة وفيء. غنيمة وفيء. أما الغنيمة فما كان عن حرب وقتال أوجف عليه المسلمون بخيلهم ورجلهم، فهذه الغنيمة التي تحصل من هذا القتال كما كانت في بدر وكما كانت في الخندق وهذه الغزوات، هذه الغنيمة تقسم خمسة أقسام، أربعة منها للمقاتلة الذين يقاتلون ويشتركون في القتال، أربعة: للراجل سهم، أي الذي ليس معه فرس، الراجل الذي يترجل على رجليه ليس معه فرس هذا له سهم، ولمن معه فرس فللفرس سهمان وله سهم، يبقى ثلاثة، إذا كان معه فرس فيصبح له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس، وأما الراجل ما معه فرس يكون له سهم واحد، إذن الفرس سهمان. وأما الخامس فهذا لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. النوع الثاني الفيء، والفيء هو المال الذي يحصله المسلمون من الأعداء مما لم يوجفوا عليه خيلا ولا ركابا، ما في قتال، هربوا وتركوا هذا، مثل ما حصل في بني النضير فقد صلحهم على الخروج وخرجوا ولم يقاتل المسلمون شيئا في هذا، فلهذا كان هذا القسم مال الفيء يكون لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يصرف في مصارف المسلمين وفي بيت المال وكذا، ويأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه إليه. إذن ما الفرق بين مال الفيء ومال الغنيمة؟ مال الغنيمة نتيجة قتال، مال الفيء بلا قتال. مال الغنيمة يقسم خمسة أخماس، أربعة منها للمقاتلة وسهم لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل. مال الفيء إنما يجعل في هذا الخمس هذا اللي هو لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الفرق بين الغنيمة والفيء، هذا الفرق بين الغنيمة والفيء. من الغنيمة ما المسمى الأرض، الأرض المغنومة، هذه الأرض المغنومة الحاكم فيها على حسب ما يرى، إن رأى أن يوزعها على الفاتحين وزعها، وإن رأى أن يوقفها على المسلمين أوقفها، وكل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ما يأتي به المسلمون من إبل وأموال وكذا وكذا لا يقسم عليه في الغنائم، إنما لو غنم المسلمون أرضا فالإمام له الحرية في ذلك، إن شاء وزعها على المسلمين وإن شاء أوقفها عليهم فتكون في يد الرجل ويعطي خراجها للمسلمين وتبقى هكذا، فهذه على حسب ما يرى الحاكم فيها، فالأرض على حسب ما يرى الحاكم، وأما الغنائم الأخرى فيوزعها الحاكم على هؤلاء. يوزع على المقاتلة، ولو حضر غير مثلا هؤلاء مثل المرأة أو الطفل مثلا في أو الصبي في القتال وكان له دور مثلا وأراد الإمام أن يعطيه شيئا فلا حرج في ذلك، ويسمى رضخا. رضخا يعني الإمام يعطيه شيئا هكذا مقطوع كده بدون خمس ولا شيء من هذا، ولا سهمك المقاتلة ولا هذا، إنما الأسهم اللي الأربعة أثماثة لمن يقاتل. أما إذا حضر القتال ما ليس كالعبد كالمرأة كالصبي فإن الإمام يرضخ له. يرضخ له يعني يعطيها عطاء كده مقطوعا كده، خذ ديت خذ هذه كذا كذا إلى آخره. نعم.
قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه. قال رحمه الله: نزلت في الغنيمة ثم صارت بعد في جميع الدين. قال: وما نهاكم عنه من الغلول فانتهوا، وهي بعد في جميع الدين. قوله: للفقراء المهاجرين، أي وللفقراء.
هذه قاعدة الاتباع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا ينبغي أن تكون القاعدة العظمى والكبرى والأصيلة التي ينبغي أن تلقى منها المسلم: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى سؤالك في أي مسألة من المسائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولا ما قال؟ حكم بذلك ولا ما حكم؟ فما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فينبغي أن نسمع ونطيع، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نسمع وأن إيه وأن نطيع. فلهذا لا نسأل عن عما قال وعما أمر به أو نهى عنه رئيس جماعة رئيس حزب، إنما نسأل عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعصوم عندنا الذي يجب علينا الرجوع إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قوله وإيه ويرى. أي أحد من أول أبي بكر رضي الله عنه أفضل الأمة وخير الأمة إلى آخر رجل في الأمة يعرض كلامه. ولهذا الأمة راجعت أبا بكر لما أراد قتال المرتدين، رجعته الأمة وقال: عمر كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله الله وأنا محمد رسول الله؟ فالأمة كلها تراجع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، فما نطق به وجب اتباعه. ولهذا قال سبحانه: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والإيه والرسول. إنما ترد إلى شيخك وترد إلى رئيس جماعتك فإن هذا عدول عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أوقع الأمة فيما أوقعها فيه إلا الرموز والمرجعيات غير المرجعية الشرعية. ولهذا أول شيء نرجع إليه وأول شيء يتقرر عند طالب الحق مصدر الاستدلال، مصدر الإسلام. تأخذ دينك من أين؟ ما مصادر أخذ الدين؟ كتاب، سنة، فهم سلف الأمة. إنما كتاب، سنة، فهم شيخك في الحقيقة هو فهم شيخك وليس كتاب السنة، لكن كتاب السنة بفهم شيخك. ما يريد أن يأتي به من كتاب الله أتاك به، أو من سنة رسول الله أتاك به، وما لا فلا. لكن ينبغي أن تكون هذه المرجعية على هذا نحو: كتاب، سنة، فهم سلف الأمة. كتاب سنة: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. فهم سلف أمة: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى سبيل المؤمنين مرجعية ولا لا؟ مرجعية. قال صلى الله عليه وسلم: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. يبقى هذه مرجعية رجوع. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه إيه الذين يستنبطونه منه. يبقى نرجع إلى الاستنباط في فهم الكتاب للكتاب والسنة، فما اتفقوا عليه وجب أخذه وما اختلفوا فيه نظرنا في الدليل، فمن كان معه الدليل أخذنا به. نعم.
قوله: للفقراء المهاجرين.
طبعا دي أشياء الحمد لله قد تكون واضحة عند طالب الحق، لكن في الواقع إذا رجعنا إليه فإنه لا ينجح في ذلك إلا من كالكبريت الأحمر لا يرجع إلى هذه القاعدة في التطبيق الواقعي إلا من كالكبريت الأحمر. نادر 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 جدا. وإن كان التقعيد كله يقول كتاب سنة فهم سلف الأمة، هم اللي يدروا الثورات دول وأقاموا الثورات، مش عندهم كتاب سنة فهم سلف الأمة؟ يقولون كشعار لكن كواقع لا يرجعون إلى فهم سلف الأمة. يقول نحن أضر من سلف الأمة، هذا واقعنا. والشافعي كان له قولين أصلا، قول في الجديد وقول في القديم، فالمسألة خاضعة للاجتهاد، وممكن إنسان يقول كذا، وفي أصلا مش عارف فرق بين الفتوى وبين الحكم، وفي وجيب حاجات هي في أصلها صحيحة لكن الإشكال في إنزاله، لأن بعض الناس يخترع قواعد أو لا يخترع قواعد، يأتي بقواعد من قواعد العلماء لكن إنزال هذه القواعد على المسألة هو الذي يحتاج إلى الرسوخ، ما هو بالقاعدة. فجئت تخالف القاعدة قالها العلماء صحيح، لكن أنا أريد القاعدة بمثالية عند العلماء. خلصني يا أخي ريحني، أنت رجل شيخ، أي واحد يتصبر كده خلص الطلبة كده، هو رجل شيخ يخلص على طول، يجيب القاعدة فهم العلماء على طول. في المثال نفسه أن العلماء استعملوا هذه القاعدة في هذا المثال أو في نحوه مما تطابق معه تطابقا ملازما، إنما الواحد يأتي بقاعدة وبعدين يضعها على مثال لا ينسجم معها ويبدأ يشرح في القاعدة ويبسط القاعدة، فلئن جئت تورد الإشكال عليه القاعدة، فليس الأمر في القاعدة. ولهذا نقول طالب العلم دائما حريص على أن يربط بالربط الصحيح، فلو قاعدة قد يقول العلماء مثلا، يقول العلماء استعملوا هذه القاعدة في هذا المثال أو في نحو مثل نحو هذا المثال كيث وكيث وكيث إلى آخره. فالشاهد أن هذا شعار مرفوع، لكن عند الواقع يا أخواني وعند التطبيق فقل من يرجع إليه، هو كتاب وسنة بفهم سلفي الأمة. نعم.
قوله للفقراء المهاجرين أي وللفقراء، رجع إلى أول الآية، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجهم المشركون من مكة يبتغون فضلا من الله ورضوانا بالعمل الصالح وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون من قلوبهم. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال رحمه الله: والذين أي وللذين هو تبع للكلام الأول، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني الأنصار، وقوله تبوأوا الدار يعني استوطنوا المدينة، وكان إيمان الأنصار قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون. يحبون يعني الأنصار من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون يعني ما قسم للمهاجرين من بني النضير، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال أبو المتوكل الناجي: إن رجلا من المسلمين عبر 3 أيام صائما يمسي فلا يجد ما يفطر عليه فيصبح صائما، حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس رضي الله عنه، فقال لأهله: إني أجيء الليلة بضيف لي، فإذا وضعتم طعامكم فليقم بعضكم إلى السراج كأنه يصلحه فيطفئه، ثم اضربوا بأيديكم إلى الطعام كأنكم تأكلون ولا تأكلوا حتى يشبع ضيفنا. فلما أمس وضع أهله طعامهم فقامت امرأته إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته، ثم جعلوا يضربون بأيديهم إلى الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون حتى شبع ضيفهم، وإنما كانت خبزة هي قوتهم. فلما أصبح ثابت رضي الله عنه غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، لقد عجب الله منكم البارحة ومن ضيفكم، وأنزلت فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قوله: ومن يوق شح نفسه، تفسير
الحاشية: وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة نحوه، وسمى الأنصاري أبا طلحة. هذه قصة معروفة الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من يضيف هذا الرجل؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فإما أن تحمل على تعدد القصة أو أن هذا يكون فيه الوهم. نعم.
قوله: ومن يوق شح نفسه، تفسير سعيد بن جبير رحمه الله، يعني وقي إدخال الحرام ومنع الزكاة.
ومنع الزكاة من يوق شح نفسه، فالشح هو الوقوع في المحظور مثل منع الزكاة ومثل إدخال الحرام خشية الفقر، فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
قال رحمه الله يحيى عن خالد عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد أعطى حق الله فيه، ومن زاد فهو خير له. قوله والذين أي وللذين هو تبع للكلام الأول جاءوا من بعدهم يعني بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فلم يبق أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هم أصحاب النبي رضي الله عنهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا حسدا للذين آمنوا.
قال تعالى نعم، فهذا الفيء كما ذكر العلماء هذا الفيء إنما يكون لهؤلاء الأصناف الثلاثة، للفقراء وللأنصار وللذين جاءوا من بعدهم يتردون عن المهاجرين والأنصار. ولهذا ذكر أهل العلم أن الروافض أن الشيعة لا نصيب لهم في الفيء. لماذا؟ لأنهم جاءوا بعد المهاجرين والأنصار فسبوا المهاجرين والأنصار ولم يترضوا عن المهاجرين والأنصار، وإنما شرط الفيء هنا ما قاله الله عز وجل يصرف لمن؟ للفقراء المهاجرين وللذين تبعوا دار الإيمان. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لهم الصحابة من الفقراء والمهاجرين من المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا. أما الشيعة فيقوم في قلوبهم الغل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ليس لهم نصيب فين؟ في الفيء. فالشيعة ليس لهم نصيب في الفيء، نعم، وليس يدخلون مع المسلمين في هذا. وفي هذا بيان أن الواجب على المسلم سلامة قلبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يدعو الله عز وجل بالمغفرة والرحمة ورفع المنزلة لهؤلاء الذين هم خير الأمة على الإطلاق. ولهذا إذا رأيت الرجل لا يسلم قلبه ولا لسانه في أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، واتهمه على الإسلام. ما ينبغي لأحد أن يكون في صدره شيء لأصحاب رسول الله ولا لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معاوية ولا أبو سفيان ولا هند زوج أبي سفيان ولا عمرو بن العاص ولا أحد من الصحابة، كلهم رضي الله عنهم وكلهم عدول وكلهم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فلماذا لا ترضى بما رضي به رسول الله؟ فلماذا لا ترضى عمن رضي عنه الله؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانوا 1400، ثم الذين خرجوا مع النبي في تبوك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسر، وعلى الثلاثة الذين خلفوا فمات النبي وهو عنهم راض، وأخبر نبيه أنهم سيقتتلون سيقتتل منهم البعض، ومع ذلك رضي الله عز وجل عنهم ومات نبيه وراض عنهم، عن معاوية وعن أبي سفيان وعن هند وغير ذلك. فإذا جاء واحد اليوم يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموه على الإسلام، ليس هذه السنة أبدا، لا يمكن مع أي تبرير ولا أي تعليل. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تسلم ألسنتنا فيهم وأن تسلم قلوبنا. ولهذا كان من منهج أهل السنة والجماعة والإمساك عما شجر بينهم. فحب أصحاب رسول الله إيمان وإحسان، وبغض أصحاب رسول الله نفاق وطغيان. ولهذا أخبر النبي في مجموع الصحابة وفي أفرادهم بهذا، علامة الإيمان كما عند البخاري وغيره، علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. كيف بالمهاجرين؟ نعم.
قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب تفسير الحسن يعني قريظة والنظير لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا يقول المنافقون لا نطيع فيكم محمدا وأصحابه وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم
وانظر كيف يقول الله يقولون لإخوانهم إذا نافقوا يقولون لإخوانهم لأنهم إخوانهم هم كفرة كفرة في الباطن فلهذا هؤلاء هم إخوانهم يقولون لهم سوف نقاتل معكم ولا نطيع فيكم محمدا ولا أصحابه وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. المنافق يورط لكن لا يشارك. نعم.
فإن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير إلى الشام فلم يخرجوا معهم، وقتل قريظة بعد ذلك بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فلم يقاتلوا معهم. قوله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي هم أشد خوفا منكم منهم من الله، يعني المنافقين. لا يقاتلونكم يعني اليهود جميعا إلا في قرى محصنة، أي لا يقاتلونكم من شدة رعبهم الذي دخلهم منكم، أو من وراء جدر، يعني بأسهم بينهم شديد،
يعني من وراء ستر، يعني وليس يقاتلكم مواجهة. نعم.
بأسهم بينهم شديد، أي إذا اجتمعوا قالوا لنفعلن بمحمد كذا ولنفعلن به كذا. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي مفرقة في قتالكم. قال تعالى
هذه طبيعة اليهود في القتال، خذها من حكيم خبير، لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هكذا طبيعتهم، خذلان وضعف وهوان. لكن ما يقوى هؤلاء إلا إذا ضعف المسلمون، فإذا ضعف المسلمون خلاص، واحد جبان خائف يخاف منك لكنك رفعت إليك يديه، هيا ماذا تفعل؟ هيمسك بك. لكن لك لو هجمت عليه فإن الضعف يفتك بقلبه، هو ضعيف أصلا ما عنده، لكن رأك تستسلم، رأك تستسلم، فقوة هؤلاء في ضعفك أنت. أما لو كانت لديك قوة فاعلم أن هؤلاء يخافون منك جدا جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى كمثل الذين من قبلهم
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والقوة أصلا في القلب، هي القوة فين؟ القوة في القلب. فإذا كان القلب متنازع ومتفرق وقلوبهم شتى إذا لا قوة له. نعم.
قال تعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. قال كمثل الذين من قبلهم من قبل قتل قريظة قريبا ذاقوا وبال أمرهم، يعني النضير، كان بين إجلاء النضير وقتل قريظة سنتان، والوبال العقوبة، المعنى ذاقوا جزاء ذنبهم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر إلى قوله وذلك جزاء الظالمين. قال يحيى وبلغني أن عابدا كان في بني إسرائيل قد خرج من الدنيا واتخذ ديرا يتعبد فيه، فطلبه الشيطان أن يزيله فلم يستطع عليه، فلما رأى ذلك الشيطان جاء إلى ابنة الملك فدخل فيها فأخذها، فدعوا لها الأطباء فلم يغنوا عنها شيئا، فتكلم على لسانها فقال لا ينفعها شيء إلا أن تأتوا بها، أن تأتوا بها إلى فلان الراهب فيدعو لها، فذهبوا بها إليه فجعلوها عنده فأصابها يوما ما كان بها، فانكشفت وكانت امرأة حسناء فأعجبه بياضها وحسنها، فوقع بها فأحبلها، فذهب الشيطان إلى أبيها وإخوتها فأخبرهم وقال له اقتلها وادفنها لا يعلم أنك قتلتها، فقتلها الراهب ودفنها إلى أصل حائط، وجاء أبوها وإخوتها وجاء الشيطان بين أيديهم فسبقهم إلى الراهب وقال إن القوم قد علموا ما صنعت بالمرأة، فإن سجدت لي سجدة رددتهم عنك، فسجد له، فلما سجد له أخزاه الله وتبرأ منه الشيطان، وجاء أبوها وإخوتها فاستخرجوها من حيث دفنها وعمدوا إلى الراهب فصلبوه. فضرب الله مثل المنافقين حين خذلوا اليهود فلم ينصروهم وقد كانوا وعدوهم النصرة كمثل الشيطان في هذه الآية إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وكذب قال الله، فكان عاقبتهما عاقبة الشيطان وذلك الراهب أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين المشركين.
قال في الحاشية رويت هذه القصة عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، ورويت عن بعض السبعين أيضا، والله أعلم بصحتها، لكن المعنى صحيح، فإن الشيطان له خطوات واستدراج يستدرج الواحد حتى إذا ورطه تركه، هذا هو المعروف، ويعدك ويمنيك افعل كذا وسأفعل كذا، افعل كذا وسأفعل كذا، والشيطان له سبيل، سبيل ظاهري، يعني قد يأتيك في صورة رجل كما أتى قريشا في صورة الرجل وأشار عليهم ماذا يصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان أيضا في بدر لما جاء في سورة سراقة ابن مالك يعني أنت ما تدري، كذا يقول الجالس معك الآن شيطان مريد يقول لك افعل وتفعل، هو رجل أمامك رجل. أما ظهر لأبي هريرة رضي الله عنه في سورة رجل وأراد أن يأخذ من مال الصدقة فهذا ليس ببعيد. فمن كان صاحبك يا أبا هريرة منذ ثلاث، أتدري من كان صاحبك منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك الشيطان. أبو هريرة ما عرف، فالله أعلم كم هم الشياطين الذين قد يجلس واحد معهم، قد يجلس واحد منهم معك في قطار ولا في سيارة ولا في سفر ولا في كذا ولا في موقف ولا معك في ميدان وقف بجوارك، موقر بيجيبوا الملايين دي ولا 5 مليون في ميدان مش عارف ايه، هتلاقي منهم مليون ولا حاجة من دول، واخد بالك؟ ما هيجوا منها يجيبوا 5 ملايين منه. هذا سبيل صحيح مو بعيد يا اخواني. لا، هو ما وقف في الغزاة على في سورة سرق وما يقول فعلوا 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 فعلوا، ما وقف، ما دخل في دار الندوة وأشهر، هذا حصل واقع موجود، ما أراد أن يأخذ من مال الصدقة. حديث أبو هريرة. السبيل الثاني من سبله هو أنه يوسوس، يوسوس فيجندك، فيجندك فتكون أنت شيطانا ناطقا، شيطان ينطق بما يغرك وبما يمنيك وبما يعدك، نعم، وفي النهاية يتركك. وأظن أن هؤلاء سبحان الله الذين كل أهل البدع إنما يقعون في هذا، يقعون في هذا كله، لأن هذه البدع كله من الشياطين. فالشيطان يستدرك كما يستدرك الآن من كان يزعم أنه سلفي حزب النور، يقول حزب النور السلفي وهو حزب برهام الحقيقة، حزب برهام، شوف استدراج حتى وصلوا إلى ما وصلوا، أحد الإخوة جيب لي صورة أمس وهم يزورون أحد اللاعبين، أحد اللاعبين في المستشفى. طب أنت مالك ومال اللاعب؟ هذا أيضا من الدعوة يعني ولا من الدين يعني؟ هذا عندك يعني أنت مثلا تأتي تدعو مثلا وكذا، كم أنت خططت عن المنبر ولاعب الكرة ولاعب، الآن أنت تزوره بغطرتك وبلحيتك وبكذا، لدخل في نظامك أيضا. والمغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات ولا عندهم إشكالية أبدا، ولا في إشكال يختلط بهم ويتنازل عن كل شيء في سبيل ماذا؟ هالشيطان يقول لهم يعني شاركوا هؤلاء وخذوا مع هؤلاء ولا تنفصوا عن هؤلاء. طب بالدعوة، بالوعظ، بالتوجيه؟ لا، إنما هي هكذا بلا مقابل، هذا كله استدراج. نعم.
قال محمد قوله خالدين فيها هو نصب على الحال. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله يعني تركوا ذكر الله بالإخلاص من قلوبهم فأنساهم أنفسهم تركهم من أن يذكروها بالإخلاص له. قال أولئك هم الفاسقون وهو فسق الشرك.
فالفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر، فالأكبر مخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة. فالفسق أصله الخروج، ففتق عن أمر ربي أي خرج عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، وهذا الفسق إما يخرج من الإسلام وهو الكفر وإما لا يخرج من الإسلام وهو الفسق الأصغر. لهذا قال هنا وهو فسق الشرك الذين نسوا ذكر الله، نسوا الله يعني تركوا طاعته. نعم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على حد ما أنزلناه من العباد من الثواب والعقاب والأمر والنهي لرأيته خاشعا أي خائفا متصدعا من خشية الله يوبخ بذلك العباد وتلك الأمثال يعني الأشباه نضربها للناس يعني نصفها لهم لعلهم يتفكرون لكي يتفكروا فيعلموا أنهم أحق بخشية الله عز وجل من هذا الجبل لأنهم يخافون العقاب وليس على الجبل عقاب.
يعني هذا الجبل لو نزل عليه التكليف من الثواب والعقاب والأمر والنهي لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وأما أنت فعلى ما لا تفعل هذا، وعلى ما لا تخشى الله، وعلى ما لا تخاف الله، وقد أودع الله فيك عقلا، فعلى ما لا تتدبر هذه الآيات البينات الواضحات وهذا الهدى الواضح الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، على ما لا تعتبر بهذه الآيات. والله عز وجل أقام الحجة على خلقه في هذا القرآن، وأقام الحجة كاملة، قال سبحانه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالله بين الحجج والحمد لله، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل أنزل الرسل وأنزل الكتب لتتم الحجة والبيان. نعم.
قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عالم الغيب والشهادة، الغيب ما أخفى العباد والشهادة ما أعلنوا. الملك القدوس يعني الطاهر، السلام سلم الخلائق من ظلمه، المؤمن تفسير الحسن المؤمن بنفسه قبل إيمان خلقه كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، المهيمن تفسير بعضهم الشهيد على خلقه، العزيز تفسير الحسن بعزته ذل من دونه، الجبار تفسير بعضهم القاهر لخلقه بما أراد، المتكبر الذي يتكبر على خلقه، سبحان الله نزه نفسه عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، والبارئ هو المصور الذي يصور في الأرحام وغيرها ما يشاء له الأسماء الحسنى. قال يحيى عن خداش عن محمد بن عمرو،
هذا ثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهو أجل ما يثنى على الله عز وجل به، أجل ما يثنى على الله سبحانه وتعالى به، والثناء على الله عبادة عظيمة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول ويثنى على ربي ثم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فأجل الثناء وأجل الدعاء ما كان بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. وأسماء الله عز وجل بالغة في الحسن مبلغها، ولهذا هي أعلام ومعان، أعلام على رب سبحانه وتعالى تتضمن معاني الكمال، فالعليم يتضمن العلم، والقدير يتضمن القدرة، والحليم يتضمن الحلم، وليست أعلاما مجردة كما تقول المعتزلة بأنها أعلام مجردة عن المعاني، لأن لو تضمنت معاني فإن هذه المعاني لا تحل إلا في الحوادث، فيكون الله عز وجل مخلوقا. لهذا يقولون هي مترادفة، لا فرق بين السميع والعليم والحكيم والخبير، كل واحد دل على الذات فقط. لكن أهل السنة والجماعة يقولون هي مترادفة وهي متباينة، هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، فكلها أسماء لمسمى واحد هو ذات الله سبحانه وتعالى، لكن من جهة الصفات والمعاني فمتباينة، فالعلم غير القدرة غير الحلم غير العزة، كما قال صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، فلها معاني عظيمة. نعم، هذه المعاني كل معنى من هذه المعاني يثنى على الله عز وجل به ويوصف الله سبحانه وتعالى به. نعم.
قال يحيى عن خداش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما، 100 إلا غير واحد، من أحصاها دخل الجنة. قال محمد من الناس من قال معنى أحصاها حفظها.
هذا جميع علماء المسلمين يقولون في هذا الحديث لله 99 اسما، 100 غير واحد، هذا تأكيد، 100 غير واحد تأكيد ل 99، يعني ل 99، أي لله 99 اسما، لله 100 اسم غير واحد، من أحصى دخل الجنة إلا ما اخترعه الرضواني في اختراعاته العصرية لما قال هذا فيه عددان، فتسعة وتسعون اسما هذا عدد، ومئة غير واحد هذا عدد، فتكون الأسماء 99 زائد 99، وليس منها اسم الله عز وجل الله ليس منها في العدد، يعني هو اسم من الأسماء الحسنى لكن لا يدخل في العدد. فهذان اخترعان في لحظة واحدة، اختراع العدد 99 زي 99 لا نرى هذا في علماء المسلمين. الاختراع الثاني في هذا الباب فقط، يعني في هذه الحيثية الاختراع الثاني، لأن اختراعات كتير. الاختراع الثاني في هذه الحيثية أن اسم الله الله لا يدخل في عدد الأسماء، في عدد الأسماء. الاختراع الثالث أن الأسماء محدودة في 99 تعرف الله بعباد، لكن سبق قول ذلك ابن حزم فقط. أما علماء المسلمين بل نقل النووي الإجماع على أن الأسماء لا تحصر في هذا حتى فيما تعرف الله به إلى عباده. وإنما المعنى عند العلماء إن من أسماء الله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، من أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة. المعنى هكذا، من أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة، وليس أن أسماء الله هي 99 التي تعرف بها إلى عباده، وإنما هي أسماء أكثر. ولهذا كل العلماء اللي يعد أكثر 100 واللي يعد كذا، والعدد كل يعد على حسب ما ظهر له من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال محمد من الناس من قال من أحصاها حفظها،
معنى
أحصاها حفظها، ومنهم من قال المعنى من تعبد لله بها.
نعم، وكلها موجود. حفظها بألفاظها بعد ثبوتها، عرف معانيها، تعبد الله بها، كل هذا بمعنى الإحصاء. فالإحصاء يتضمن هذا، يتضمن معرفة الاسم من الكتاب والسنة، يتضمن معرفة المعنى، يتضمن العمل بذلك والتعبد لله عز وجل بذلك. ولهذا قل أو لا يوجد معنى من المعاني التي أمر بها الإسلام إلا وله ارتباط بأسماء الله الحسنى. فأسماء الله عز وجل التعبد بها تعبد عظيم، وينبغي على الإنسان أن يحرص وأن يجتهد، لأن النبي حث ودل من أحصاها دخل الجنة. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم، من أحصى هذا العدد من أسماء الله عز وجل دخل الجنة. ولا فأسماء كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم، أسألك بكل اسم ولدت، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم.
قال يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز في نقمته الحكيم في أمره.
نعم. طيب نكتفي بهذا ونقف عند سورة الممتحنة.